بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالديه ومشايخه والمؤمنين. قال الإمام العلامة ابن القيم في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد: فصل. ذكر قصة كعب بن زهير مع النبي صلى الله عليه وسلم.
هذه القصة حصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم من قبل كعب ابن زهير ابن أبي سلمى، فهو شاعر وأبوه شاعر وابنه شاعر وابن ابنه شاعر، فكلهم سلسلة شعراء أجاد الشعر وأجاد الكلام والحكمة، ومن شعراء فحول الشعراء ومن أهل الحكمة في الشعر. وكعب تأخر إسلامه رضي الله عنه، ثم إنه أسلم وحسن إسلامه، وأخوه بجير بن زهير بن أبي سلمى تقدم إسلامه رضي الله عنه، وكان هو الذي يرغب أخاه في الإسلام. نعم.
وكانت فيما بين رجوعه من الطائف وغزوة تبوك، قال ابن إسحاق:
كانت بين رجوع من الطائف في سنة 9 وغزوة تبوك في سنة 9، فكان بينهما قصة هذا الشاعر. نعم.
قال ابن إسحاق: ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف كتب بجير.
غزوة الطائف كانت في آخر سنة 8، وغزوة تبوك كانت في أول سنة 9، فكانت قصة زهير بن أبي سلمى كعب بن زهير بينهما. نعم.
كتب بجير بن زهير إلى أخيه كعب يخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل رجالا بمكة ممن كان يهجوه ويؤذيه، وأن من بقي من شعراء قريش ابن الزبعرى وهبيرة بن أبي وهب قد هربوا من كل وجه، فإن كانت لك في نفسك حاجة فطر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يقتل أحدا جاءه تائبا مسلما، وإن أنت لم تفعل فانجُ إلى نجائك. وكان كعب قد قال: ألا أبلغ عني بجيرا رسالة، فهل لك فيما قلت؟ ويحك هل لك، فبين لنا إن كنت لست بفاعل على أي شيء غير ذلك دلك على خلق لم تلف أما ولا أبا عليه ولم تدرك عليه أخا لك، فإن أنت لم تفعل فلست بآسف ولا قائل، إما عثرت لعلك سقاك بها المأمون كأسا روية فأنهلك المأمون منها وعلك.
هذا بجير المسلم كتب لأخيه، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قتل شعراء بمكة كانوا يهجونه ويتكلمون ضد الإسلام، وأنت مثلهم، إن ظهر بك النبي صلى الله عليه وسلم فإنه سيقتلك، فأنت الخيار، لك الخيار بين أمرين: إما أن تأتي وتضع يدك في يد النبي صلى الله عليه وسلم فهو خير خلق الله ولا يقتل من جاءه تائبا وإن كان من كان، وإن كان هجاه أو سبه أو قتل أصحابه فإنه لا يفرط عليه الصلاة والسلام في من جاء تائبا. وإما أن تضرب في الأرض بعيدا لتنجو بنفسك وما أظنك ناجي، لو كنت في أي مكان في الشام في مصر سيظفر بك النبي صلى الله عليه وسلم ويقتلك. فضاقت الأرض بما رحبت بكعب بأخيه الذي لم يسلم، وعلم أنه عليه الصلاة والسلام لا يخاف من كونه شاعر أو غير شاعر، وإنما يهمه أن يعبد الله وحده لا شريك له. فإن كنت تريد أن تعبد الله وحده لا شريك له فأبشر بالسلامة، وإلا فالويل لك والهلاك لك محقق. فضاقت بكعب الأرض بما رحبت، أين يذهب؟ أين يروح؟ ما له سبيل. فكتب لأخيه، كان كعب قد كتب لأخيه بجير بهذه الأبيات، يقول: ألا أبلغ عني بجيرا رسالة، فهل لك فيما قلت؟ ويحك، هل لك أن ترجع عما قلت؟ توعدني بالنبي صلى الله عليه وسلم، فبين لنا إن كنت لست بفاعل على أي شيء غير ذلك دلك. إن كان أنت ما تراجع على دين أبيك وجدك، فأنت بين لنا وش سبب تركك هذا الدين المعروف، دين أبوك ودين جدك. على خلق لم تلفي عليه، لم تلفي أما ولا أبا عليه، ولم تدرك عليك عليه أخا لك. يقول: هذا الدين الذي أتيت به أو أطاك إياه محمد، ما هو؟ لا دين لا لأمك ولا لأبيك، ولم تجد أخاك عليه، لما تترك دين أبائك وأجدادك وإخوانك وتعتنق دين محمد؟ فإنت لم تفعل ولست بفاسف، لست بآسف ولا قائل، إما عثرت لعلك. فإن كنت لست بفاعل راجع إلى دين آبائك وأجدادك وتارك محمد عليه الصلاة والسلام، فلست بآسف عليك، ما آسف عليك ولا تحمني حينئذ، ولا قائل حينما عثرت لعلك، يعني لا عثر الإنسان قالوا لعلك سالم تسلم، أنا ما يهمني لو عثرت ولا تسلم، ما يهمني ما دم تركت دين آبائك وأجدادك. ثم قال: سقاك بها المأمون كأسا روية، فأنهلك المأمون منها وعلك. يقول: سقاك بها من هو؟ المأمون محمد صلى الله عليه وسلم، سقاك بهذا الدين فأنهلك وعلك. النهل والشربة الأولى، والشربة الثانية العلل. سقاك بها المأمون شربة، شقاك بها المأمون كأسا روية، فأنهلك المأمون وعلك. أعطاك شربة شربت منها، ثم شربت ثانية حتى رويت. فلما وصلت هذه الأبيات، إذا ما فيها سب للرسول صلى الله عليه وسلم تغضبه عليه، وإنما فيها بإيماء بما حصل. فما وسع بجير إلا أن يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، هذا أتاني من كعب، أحب أن أقرأه عليك. فقرأها على كعب وقرأها كعب البجير على الرسول صلى الله عليه وسلم، بعث بها إلى بجير، فلما أتت بجيرا أكره أن يكتمها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنشده إياه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سقاك المأمون صدق والله وإنه لكذوب. يعني أنا المأمون، لأنه كانوا يلقب عند قريش بالأمين والمأمون، وما سب الرسول صلى الله عليه وسلم. سقاك يعني كأن الإسلام خمر، صوره أنه خمر، وأنه سقى الرسول منه كعب جيرا وعلى سرقاه مرة ومرة ثانية أخرى. فقال: أنا المأمون. ولما سمع على خلق لم تلف أما ولا أبا عليه، فقال: أجل، يقول صلى الله عليه وسلم: صحيح، الإسلام هذا ما وجدته أنت عند أمك ولا عند أبيك، هذا الإسلام جديد، الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فقال: صدق في هذا وهو كذوب. ثم قال بجير، أرسل لكعب، أرسل بجير رد هذا الشعر شعر مثله. نعم. فقال:
ثم قال بجير لكعب: من مبلغ كعبا فهل لك في التي تلوم عليها باطلا وهي أحزم إلى الله لا العزى ولا اللات وحده، فتنجو إذا كان النجاء وتسلم لدى يوم لا ينجو، وليس بمفلت من الناس إلا طاهر القلب مسلم. فدين زهير وهو لا شيء دينه، ودين أبي سلمى علي محرم.
يا كتب علي يا أخوه جوابا على شعره السابق، قال: من مبلغ كعبا فهل لك في التي تلوم عليها، هل لك في الإسلام؟ راجع نفسك، ادخل في الإسلام خير لك. هل لك في الإسلام التي تلوم عليها باطلا وهي أحزم؟ أنت تظن أن الإسلام باطل والإسلام هو الحق، وهو الحزم أن تعتنق الإسلام. إلى الله لا العزى ولا اللات وحده، تتوجه إلى الله جل وعلا وحده لا شريك له، ولا تتوجه إلى اللات ولا العزى، لأن هذه آلهة لا تنفع ولا تضر، والمشرك يكون مخلد في النار فيها يوم القيامة. فتنجو إذا كان النجاء وتسلم، تنجو وتسلم من النار وتسلم من القتل في الدنيا. لدى يوم لا ينجو وليس بمفلت من الناس إلا طاهر القلب مسلم. تنجو في يوم ما ينجو فيه إلا المسلم، الكافر مآله إلى النار والعياذ بالله. فدين زهير ولا شيء دينه، ودين أبي سلمى علي محرم. لأن ابن كعب دعاه إلى الشرك، دعاه إلى عبادة اللات والعزى، فقال: دين زهير ودين أبي سلمى كلهم أباءنا وأجدادنا، لا شيء، جاهلية، جاهلية جهلة، هما دينهما علي محرم، فإن كنت تريد النجاة فاعتنق ما أنا عليه من الدين الصحيح. فحركت من كعب ما سكن، وخاف خوفا شديدا، لأنه كان يرجو أن أخاه يرجع إليه في دينه، لكنه حرمه على نفسه ولن يرجع. دين زهير ودين أبي سلمى محرم علي، لن أرجع إليه. فضاقت به الأرض بما رحبت، وقال: من ينجيني مما أنا فيه؟ فكر في نفسه وقال: ما مالي إلا أذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأضع يدي في يده وهو لا يعرفني ويسلم عليه بسلام الإسلام وأخبره أني أسلمت وأنظر ماذا سيقول. إن قتلني فأنا أستحق القتل، وإن عفا عني فهو أهل العفو والمغفرة، هو عفو كريم عليه الصلاة والسلام. فضاقت بهم وذهب إلى المدينة مستخفي، ودخل المدينة ونزل عند صديق له جهني مثله، كان في الجاهلية مثل شاعر، فنزل عليه وقال أريد أن توصلني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنا ما أستطيع أخذ لك أمان من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أدلك عليه. أذهب أنا وأنت نصلي مع الفجر، ولا صلينا الفجر كمان تسنى نفسك، أنا ما أقدر أتدخل، لأن حتى أخوه أبو جهير ما يعلم عنه قبل ذلك أنه جاء مسلم. جاء مستخفي وألقى السؤال على النبي صلى الله عليه وسلم ما سلم عليه. قال إن كعب بن زهير بن أبي سلمى يريد التوبة، هل تقبله؟ قال نعم. قال آتي به؟ قال نعم ائت به، هو في أمان، هو في أمان. فقال أنا كعب بن زهير. هكذا فاجأ النبي صلى الله عليه وسلم. فقام واحد من الأنصار عندهم غيرة وشجاعة وحمية للإسلام والمسلمين، قال يا رسول الله هذا عدو الله، مكنني من ضرب عنقه، هذا عدو الله، له الشعر كثير سب الرسول صلى الله عليه وسلم وسب الإسلام، وهو لا يصلح أن يكون مسلما الآن. فقال عليه الصلاة والسلام الرؤوف الرحيم العفو الكريم عليه الصلاة والسلام دعه فإنه جاء تائبا، والتوبة تجب ما كان قبلها. ما قال انتقموا منه، ورد على الأنصاري ورفض أن يتقدم الأنصاري لقتله. فكان أعد قصيدة جيدة فيها مدح النبي صلى الله عليه وسلم ومدح الإسلام ومدح المهاجرين، ولمز الأنصار من أجل صاحبهم هذا الذي قام وقال دعني يا رسول الله أضرب عنقه، لمزهم بشيء، ما صرح بسبهم ولكنه ما مدحهم ولمزهم بشيء. ثم تراجع رحمه الله ورضي عنه، تراجع ومدح الأنصار وهم أهل للمدح والثناء رضي الله عنهم وأرضاهم.
فلما بلغ كعبا الكتاب ضاقت به الأرض، وأشفق على نفسه وأرجف به من كان في حاضره من عدوه، فقال هو مقتول. فلما لم يجد من شيء بدا قال قصيدته التي يمدح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر خوفه وإرجاف الوشاة به من عدوه. ثم خرج حتى قدم المدينة، فنزل على رجل كانت بينه وبينه معرفة من جهينة كما ذكر لي، فغدا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صلى الصبح، فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أشار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقم إليه فاستأمنه. فذكر
ما تكلم، ما قال معه الجهني شيء، ولا استطاع تقديرا واحتراما للنبي صلى الله عليه وسلم، ويخشى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوقر صدره وتأثر من شعر جهي كعب وأنه سيقتله، كل من رآه يظن أنه مقتول لأنه قال قولا فاحشا في الإسلام وأهله، فظن أنه مقتول، فما استطاع أن ينفعه بشيء إلا أنه وصله إلى المسجد الذي يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، المسجد النبوي. فلما صلى قال هذاك النبي، رحل أمه، أنا ما أقدر أروح معك، تعذر أن يذهب معه، قال هذاك الرسول. حتى ما يسأل هم يقوم واحد ويقتلوه أو شيء من هذا، يبيه على طول يضع يده ويد النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة رضي الله عنهم ما يتجرؤون، ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم حاضر فهم لا يتصرفون بشيء حتى يستأذنوه. وهو على طول قفز وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بدون أن يعرفه أحد، ما عرفوه أو مستخفي، فقال مقالته هذا. نعم.
فذكر لي أنه قام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس إليه فوضع يده في يده، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرفه، فقال يا رسول الله إن كعب بن زهير قد جاء ليستأمنك تائبا مسلما، فهل أنت قابل منه إن أنا جئتك به؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال أنا يا رسول الله كعب بن زهير. قال ابن إسحاق فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة أنه وثب إليه رجل من الأنصار فقال يا رسول الله دعني وعدو الله أضرب عنقه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه عنك، فقد جاء تائبا نازعا عما كان عليه. فقال فغضب كعب على هذا الحي من الأنصار لما صنع به صاحبهم، وذلك أنه لم يتكلم فيه رجل من المهاجرين إلا بخير، فقال قصيدته اللامية التي يصف فيها محبوبته وناقته التي أولها بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول، يسعى الغواة جنابيها
بانت سعاد بانت بعدت سعاد هذه محبوبته بانت سعاد فقلب اليوم متبول، قلب اليوم مريض يريض لمرضي لبعد سعاد عني. هذا غزل كان شعراء الجاهلية يبدأون قصائدهم الجيدة بالغزل بمدح محبوبته أو مدح ناقته أو مدح بلده أو مدح نفسه أو مدح قريبه أو زوجته، يعني يتغزل، يقال يتغزل يعني يمدح شيء في ذكر الغزل والشهوة ويحرك القلوب بذلك. بانت سعاد وقلبي اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول. نعم.
يسعى الغواة جنابيها وقولهم إنك يا ابن أبي سلمى لمقتول، وقال كل
يسعى الغواة، الغواة اللي يحرضون على القتل، يسعى الغواة جنابيها وقولهم إنك يا ابن أبي سلمى لمقتول، أي قالوا لي إنك مقتول لأنك لوقفت بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم وقد سبق أن حصل منك ما حصل فإنك ستقتل قطعا، سيقوم واحد من الأنصار من الصحابة ويقتلك أو يستأذن النبي فيأذن بقتلك لأنك قدمت كلاما سيئا غير مقبول. نعم.
وقال كل صديق كنت آمله لا ألهينك إني عنك مشغول.
من ذلك أخوه وصديقها الذي هو الجهني الذي نزل عنده ضيف، قال له كل واحد منهم قال لا تلتفت بشيء، أنا ما أستطيع أن أقف بينك وبين محمد صلى الله عليه وسلم، ما لي وجه أشفع لك وأنت سبق منك أن حصل ما حصل من الهجاء والسب للرسول صلى الله عليه وسلم وللإسلام والمسلمين، أنا مشغول عنك بما أنا فيه، لا أحب أن أتعرضك بشيء، لا أدافع عنك ولا أشفع لك لدى محمد صلى الله عليه وسلم، لكنه عليه الصلاة والسلام هو أرعف الخلق بالخلق، عليه الصلاة والسلام هو أرعف الخلق بالخلق، ما يحتاج إلى أن يشفع عنده شافع أو شيء من هذا، بل هو رؤوف رحيم بالأمة قاطبة عليه الصلاة والسلام، مسلمهم وكافرهم، حتى الكافر الذي يرجو إسلامه فإنه يرأف به ويرحمه عليه الصلاة والسلام. ومرت علينا قصة اليهودي الذي كان مريض وكان يتعرض للنبي صلى الله عليه وسلم في طريقه، يؤذيه شاب يهودي يتعرض للنبي، فسأل عنه عليه الصلاة والسلام، قالوا مريض، قال هل أمنا نزوره؟ يزوره مريض شاب يهودي ليس له جاه ولا مال ولا شيء من هذا، وإنما رغبة من النبي صلى الله عليه وسلم لعله يسلم. فدخل عليه صلى الله عليه وسلم بيته ورأى أن الرجل ميت إلا أنه يدرك، قال له أسلم خير لك. فرفع طرفه الشاب إلى أبيه كالمستشير له، قال أطع بالقاسم، أطع بالقاسم، القاسم لا يأمر إلا بالخير عليه الصلاة والسلام. فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كفنوا أخاكم، تولوا أخاكم، الحمد لله الذي أخرجه من النار به، لا يتولونها اليهود. شهد أن لا إله إلا الله في آخر حياته يكفي عن كل شيء، لأنه ما أمكنه العمل وتركه. شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ومات. لما سمعنا من خطيبنا اليوم خطيب الجمعة، ماذا تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءتك يوم القيامة؟ قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ أقتلته؟ ماذا تصنع بلا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنه ما قالها إلا استعاذة من القتل، خوفا من القتل. قال وهل شققت عن قلبه؟ اللهم صل على محمد. شأن لا إله إلا الله عظيم.
فقلت خلوا طريقي لا أبا لكم، فكل ما قدر الرحمن مفعول.
خلوا طريقي، افسحوا لي الطريق بذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا تخبلون بي، لا توجفونا، أبروح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واللي مقدرنا الله علي لازم يحصل، ما تنفعونني أنتم بشيء. خلوا طريقي، تخلوا طريقي لا أبا لكم، هذه يقولها الشاعر والمتكلم، لا أبا لك أو تربت يداك أو ثكلتك أمك من الدعوات التي لا يريد تحقيقها وإنما تأتي في ثنايا الكلام، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل، ثكلتك أمك يا معاذ، ثكلتك فقدتك. والنبي صلى الله عليه وسلم ما يدعو على معاذ بالموت، كان من أعز أصحابه إليه، وقد أقسم أنه يحبه، يا معاذ والله إني أحبك، قال وأنا والله يا رسول الله إني أحبك، قال لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أقسم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحب معاذ، وقد قال له في الحديث ثكلتك أمك يا معاذ، يعني فقدتك أمك، وهل يريد فقد أمه له؟ لا يريد ذلك، وإنما هذه كلمات تأتي على لسان العرب يقولونها، لا يقصدون معناها لا أبا لكم، لا أبو لكم، لا أبوكم يموت قبلكم، وهكذا. قلت خلوا طريقي لا أبا لكم، فكل ما قدر الرحمن موصول، كل ما قدر الله جل وعلا فإنه يحصل، هذا توحيد منه لله جل وعلا، بأنه ما يفلت مما قدره الله جل وعلا عليه. إن قدر الله جل وعلا عليه النار فهو لا بد وأن يدخل النار، وإن حكم الله له بالجنة فلا بد أن ينجو من النار ويدخل الجنة. خلوا طريق إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول.
كل ابن أنثى، كل من ولد، كل مولود، وإن طالت سلامته، إن عمر 100 سنة 200 سنة 300 سنة لا بد يموت، إنك ميت وإنهم ميتون، كل إنسان لا بد يموت، ولا بد إذا مات أن يحمل على آلة حدبة. ما هي آلة الحدبة؟ النعش، النعش، لأنه ما يبحث، ما ينظر إلى حالة العدال، لأن آلة الحدبة النعش الميلان اللي فيه ميلان وفيه ميلان لأجل يستقر الميت عليه فلا يسقط. كل من أنثى وإن طالت سلامته علي ونعل آلة حدباء محمود. نعم.
نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول.
دخل في مدح النبي صلى الله عليه وسلم. نبئت أخبرت أن رسول الله أوعدني، وعده، وعده، توعده وأنه سيقتله. نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول. العفو عند رسول الله، يعفو يرحم عليه الصلاة والسلام.
مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعيظ وتفصيل.
مهلا يعني لا تستعجل علي يا رسول الله، لا تأمر بقتلي، وإن كنت توعدت أني وتمكنت مني لا تأمر بقتلي. مهلا هداك الذي أعطاك القرآن نافلة، أعطاك القرآن زيادة عن النبوة، يعني القرآن كلام الله جل وعلا نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فيه مواعيظ وتفصيل، فيه تفصيل لأحكام الإسلام. يقول ارحمني وأمهلني يا من أعطي القرآن. نعم.
لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرت في الأقاويل.
لا تأخذني بأقوال الوشاة، لا تأخذني بأقوال الوشاة الذين يشون بين الناس، يقولون كعب قال وكعب قال وكعب كذا وكعب كذا، ولم أذنب، نسي ذنبه وتركه وغض عنه، والرسول صلى الله عليه وسلم عفو كريم. ولو كثرت في الأقاويل، يعني كثر الناس الذي يسبونني عندك يا رسول الله، وهو يستحق السب في ذلك الوقت بلا شك. ولو كثرت في الأقاويل. نعم.
لقد أقوم مقاما لو يقوم به أرى وأسمع ما لو يسمع الفيل.
قد أقوم مقام يعجبك إن شاء الله. هو شاعر ويعد النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيقوم، بدل ما كان يقوم ضد النبي صلى الله عليه وسلم يبشره بأنه سيقوم في صف الإسلام والمسلمين. نعم.
لظل ترعد من خوف بوادره إن لم يكن من رسول الله تنويل.
لظل ترعد يعني الوعد الذي حصل منك لي، الوعيد الذي توعدتني به، يرجف الأسد، يخوف الأسد. ما هو أنا خايف، أنا خايف وزيادة، أنا أخاف منك، لكن الأمل فيك العفو. أظل ترعد من خوف بوادره إن لم يكن من رسول الله تنويله. إن لم تعفو عني فوعيدك إياه يكفيني في الزجر. نعم.
حتى وضعت يميني ما أنازعها في كف ذي نقمات قوله القيل.
حتى وضعت يميني ما أنازعها، لا أنزع يدي من يده ولا أقول شيئا يغضبه أبدا، في كف نقمات قوله القيل. وضعت يدي في يده، وضعت يدي في كفه، وهو عليه الصلاة والسلام قوله محكم وقوله مهم، ما يبالى، ما هو ليس من القول الذي لا يبالى به، فهو يخوف عدوه ويرجي محبه، وهو إن وعد عفا، وإن أوعد، وإن أوعد عفا، وإن وعد وفى عليه الصلاة والسلام. فهو كريم، وقوله يعتبر من القيل الذي يؤخذ به ولا يرد.
فلهو أخوف عندي إذ أكلمه، وقيل إنك منسوب ومسؤول.
فلهو أخوف عندي إذ أكلمه، وقيل إنك منسوب ومسؤول. أنا خائف كل الخوف، ما أنا مستهتر بالرسول صلى الله عليه وسلم، خائف كل الخوف منه. حين أكلمه تجدني أرجف، يرجف قلبي وجسمي كله. لا، وتوعدوني بأني مسؤول عن كل ما قلته، وأنا عارف ذلك، لكن أمل من الرسول العفو.
من ضيغم بضراء الأرض مخدره، في بطن عثر غيل دونه غيل.
أنا أخاف من الرسول صلى الله عليه وسلم خوفاً شديداً، يرجف قلبي وبدني مثل ما لو تسلط علي أسد. وادعى ولديه في بيته، في عشه، في حصيرته، ذهب ليأتي لهم بلحم مهما بأي وسيلة كان هذا اللحم، يأخذني يوديني لعياله. أنا رأيت هذا فأنا أخاف خوفا شديد، يعني ما يقدر يهج عن هذا الأسد، فيقول خوفي من النبي مثل خوفي من أسد تسلط علي وعد أولاده بأن يحضر لهم لحما يأكلونه، وأولاد الأسد ما يأكلون إلا اللحم، الأسد ملك الوحوش فهو ما يأكل إلا اللحم، واللحم الطيب لحم الآدمي، أحسن لحم عنده لحم الآدمي، فإنه سيأكلني أو يذبحني ويوديني لأولاده. من خوف ضيغم ضراء الأرض مجزرة، يبي أرض مسبعة، أرض مسبعة، وأنا وحدي خايف، والأسد هذا جاي من عياله ما يتم من الجوع، يبي يجيب لهم لحم يأكلونه من أي وسيلة. في بطن عثر غيل دونه غيل، يعني في بطن مكان ما عندهم شيء يأكلونه.
نعم. يغدو فيلحم ضرغامين عيشهما، لحم من الناس معفور خراديل.
كذلك يقول انه عذابي ياخذني لحم لاولاده باي وسيله.
اذ يساور قرنا لا يحل له ان يترك القرن الا وهو مفلول.
الاسد هذا يقول لي انا خايف منه، خايف ما يدع، ما يترك أحد، ما يترك قرنه زميله وخويه الذي يضارعه إلا هو قاتله.
منه تظل سباع الجو نافرة ولا تمشي بواديه الأراجيل.
هذا الأسد العظيم ذا كل الأسود تخاف منه، يعني شجاع وجيد وقوي ومهوب، وأنا خائف منه خوف شديد. نعم.
ولا يزال بواديه أخو ثقة، مضرج البز والدرسان مأكول. إن الرسول لنور.
ولا يزال بوادره هذا الأسد ما عنده إلا خلقان، يعني كل اللي حوله خلقان. وين هالخلقان؟ هذول ملابس الرجال الذي قتلهم هذا الأسد، يأكل اللحم ويترك الخلق الثوب ما يتعرضه. تجد اللي عنده اللي حوله يعني يبين صفة هذا الأسد، إن اللي حوله خلقان قماش. وش هالقماش ذا؟ هذا القماش كان ملابس لهالرجال الذين قتلهم، يعني ما هم تقول إنه مثلاً يسلم منه أحد، إذا مر أحد لابد أن يقدمه لنفسه ولأولاده طعاما لهم.
إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول.
هذا بدأ في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم. قال إن هذا الأول شعر بان السعاد يذكر محبوبته، ثم ذكر خوفه وحاله وحال الخاف، وصور حاله أنه مار بأسد لا بد أن يأكله، وهذا الأسد ما يمر به أحد إلا وأكله، واللي حوله كل خلقان ملوفة، يعني يصرخ الواحد ويأكل لحمه ويلوف خلقه. ثم عاد بدأ في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، قال إن الرسول لنور يستضاء به، يقول هذا الرسول نور يستضاء به مهند سيف مسلول من سيوف الله جل وعلا.
نعم. في عصبة من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زولوا.
في عصبة جماعة قال من قريش، قال قائل منهم لما أسلموا قال انتقلوا مما أنتم في دار الكفر، اذهبوا إلى دار الإيمان لتناصروا الرسول صلى الله عليه وسلم، ارحلوا من داركم، هذه دار ما تصلح، دار مكة، ارحلوا لهاجروا للمدينة، فهاجروا لنصرة الله ودين الله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم.
في عصبة من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زولوا.
زولوا تحولوا من مكة، ما يصلح أن الإنسان إذا اضطهد في بلد يجلس فيها، ينتقل إلى بلد يكون عزيزا فيها.
زالوا فما زال أنكاس ولا كشف عند اللقاء ولا ميل معازيل.
زالوا انتقلوا طاعة والرسول صلى الله عليه وسلم، هاجروا من مكة إلى المدينة، فما زالوا في تفوق وانتصارات عظيمة حتى قدموا، حتى استأمنوا وصوروا وكونوا لهم دولة عظيمة وهي دولة الإسلام. نعم.
يمشون مشي الجمال الزهر أعصمهم ضرب إذا عرّد السود التنابيل.
يمشون زالوا فما زال أنكاس ولا كسف عند اللقاء ولا مين معاذيل. يمشون مشي الجمال، يعني مشيهم يهزون الأرض لمشوا قوتهم وشجاعتهم. يعصمهم ضرب إذا عرّد السود التنابيل. هذه لمز فيها الأنصار رضي الله عنه، يقول تجدهم المهاجرون شجعان، إذا زالوا يضربون ضرب الأعداء ضربا شديدا، لكن بجنبهم المهاجر بجنبهم الأنصار إذا عرّد ذهب وانطرد السود التنابيل، يقصد الأنصار رضي الله عنهم، وقد ظلمهم في هذا، وليسوا كذلك، بل هم يدافعون عن النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما أوتوا رضي الله عنه. حتى شبابهم رضي الله عنهم، شباب الأنصار رضي الله عنهم، يقدمون أنفسهم رخيصة لسبيل قتل أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل ما قال لنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في يوم بدر، يقول نظرت فإذا بجواري شاب من الأنصار صغير شاب، قال يا عم، قلت نعم، قال تعرف أبا جهل؟ قلت أعرفه وأنكر غيره ورا ما أعرفه، قال إذا رأيت ورني إياه، قلت إيش تبي يا ولدي أنت صغير، ما أنت ولا لدي لأبو جهل أبو جهل، قال والله إن رأيته ما يفارق أحدنا الآخر حتى يستريح يموت الأول منا، أموت أنا ولا هو يموت، أنا ما أنا متعرسه، قلت هالحين أوريك إياه. يوم مشيت شوي ولا هذا النصارى ثاني آخر على اليسار، يا عم تعرفون عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه؟ يا عم تعرف أبو جهل؟ قال نعم. شبيبه يا ولدي؟ قال والله إن رأيته لا يفارق أحدنا الآخر حتى يموت الأول منا. ولما وش ولك على أبو جهل؟ قال علمت أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، أريحه أريح النبي من سبه عليه الصلاة والسلام. فالأنصار شجعان رضي الله عنهم، لكن بسبب مقالة هذا الرجل الذي قام يوم رأى كعب قال دعني يا رسول الله أضرب عنقه، هذا من الغيرة رضي الله عنهم، لكنه تناولهم بهذا السب فقال يمشون مشي الجمال الزهري يعصمهم ضرب إذا عرّد السود التنابيل التمبال القصير القامة المتين. يقول إذا هج هذا تجد المهاجرين يقدمون رضي الله عنهم، إذا عرّد هج وذهب.
شم العرانين أبطال لبوسهم من نسج داود في الهيجة سرابيل.
شم العرانين، شم العرنون الأنف، وشم يعني رفيع أطرف أنفه، طرف أنفه ليس أفطس، الأفطس اللي نازل أنفه. شم العرانين يعني صفة حسنة. شم العرانين قد شكت لها حلق كأنهن في العرانين أبطال لبوسهم، أبطال عليهم تجد عليهم الدروع الدرع المنظم بحديد لا ينساب إليه ولا يتصرب إليه قتل. شم العرانين إذا لبوسهم من نسج داود، أن داود عليه السلام لما ألان الله له الحديد صار ينسج الدروع، يقصص الحديد وكما يقصص الإنسان القماش، جعله الله جيلا وعلى لينا في يد داود، فكان ينسج الدروع التي يلبسها المرء من الحديد لتقيه الضربات وهي لا تمنعه من المشي لأنها حلق، حلقة بذر حلقة بحلقة وهكذا. هذه الدروع وشم العرانين لبوسهم من نسج داود في الهيجة سرابيل، عليهم سرابيل في الحرب من الحديد.
بيض سوابغ قد شكت لها حلق كأنها حلق القفعاء مجدول.
بيض سوابغ قد شكت لها حلق، حلق يعني حلقات، يعني الدروع هذه بيض وعليها فيها حلق، حلق يعني منظمة، حلقة بذر حلقة يعني ما تمنع الواحد من الحركة وهي تمنع وصول السلاح إليه.
ليسوا مفاريح إن نالت رماحهم قوما وليسوا مجازيع إذا نيلوا،
يعني هم لا يفرحون ويبطرون إذا غلبوا الناس، وإذا غلبوا لا ينكسرون إذا غلبوا، فهم وسط بين الأمرين، إن نالوا من عدوهم ما نالوه ما يفرحون بذلك ولا يتبجحون، وإن نيل منهم ما يجزعون رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا كله في مدح المهاجرين.
نعم. لا يقع الطعن إلا في نحورهم وما لهم عن حياض الموت تهليل.
لا يقع الطعن إلا في نحورهم، يعني يقع في المقدمة، ما يقع الطعن في من وراهم يهربون، يعني إذا جاءهم الواحد القتال يلاقونه بأبسامهم، يلاقونه بوجوههم، ما يدبرون يهربون. يقع الطعن في نحره، لا يقع الطعن في نحره، ما يهرب، يعني يعطي وجهه دائما يقاتل.
قال ابن إسحاق قال عاصم بن عمرو ابن عمر بن قتادة فلما قال كعب إذا عرّد السود التنابيل وإنما عنا معشر الأنصار لما كان صاحبنا صنع به ما صنع وخص المهاجرين بمدحته، غضبت عليه الأنصار فقال بعد أن أسلم يمدح الأنصار في قصيدته التي يقول فيها من سره كرم الحياة فلا يزل في مقنب من صالح الأنصار.
من أراد الراحة والسعادة في الحياة فليسكن بجوار الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم. ورثوا.
ورثوا المكارم كابرا عن كابر، إن الخيار هم بنو الأخيار.
ورثوا المكارم يعني ليس بقريب عليهم الكرم، هم كرما أبناء كرما.
الباذلين نفوسهم لنبيهم يوم الهياج وسطوة الجبار.
هم يبذلون نفوسهم لنبيهم يعني يفتون نبيهم بأرواحهم، يبذل نفسه ليقتل ليسلم النبي صلى الله عليه وسلم.
والذائدين الناس عن أديانهم بالمشرفي وبالقنا الخطار.
والذائدين الناس عن أديانهم يعني يسوقون الناس إلى الإسلام سوقا بالسيف.
والبائعين نفوسهم لنبيهم للموت يوم تعانق وكرار.
كذلك يبيعون نفوسهم على الموت يعني يرغبون أن يموتوا دون محمد صلى الله عليه وسلم، كما فعل الشابان الأنصاريان حينما قال أحدهم لعبد الرحمن بن عوف: يا رسول الله دلني على أبي جهل، فدله عليهم رضي الله عنهم، قال: هذا أبو جهل، قالوا: خلاص اتركوا عني. راحوا لموا تسلسلوا لموا لا قتلوه، وعنده كثيبة تحميه أبو جهل، أبوه من عظمهم عكرمة صاحبنا أمس رضي الله عنه، يحمونه ويدافعون عنه، لكنهم ما نفعوه لأن هذول دخلوا بين الناس وقتلوه واستراحوا منه، وذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشرونه بأنهم قتلوا أبا جهل رضي الله عن الصحابة أجمعين، قتلوه.
يتطهرون يرونه نسكا لهم بدماء من علقوا من الكفار.
يتطهرون بالدماء يعني بدل ما يتطهرون بالماء يتطهرون بدم الكفار، يعني كناية عن أنهم يحبون أن يمسوا ويمسهم دم الكافر لأجل أن يتقربوا إلى الله جل وعلا بهذا القتل.
وإذا حللت ليمنعوك إليهم أصبحت عند معاقل الأعفار.
وإذا حللت ليمنعوك إليهم أصبحت عند معاقل الأعفار، يعني إذا كنت عندهم وأردت منهم الحماية فإنهم يحفونك كما لو كنت بجوار أسد جيد يدافع عنك.
قوم إذا خوت النجوم فإنهم للطارقين النازلين مقاري.
قوم إذا خوت النجوم، غابت النجوم آخر الليل، تجدهم مقاري يقرون من يأتيهم، يعني بعض الناس يقري من يأتيه بعد العشاء، لكنه إذا صيف قال: يا أخي أنا نايم، أنا رح دور غيري. لكن هؤلاء رضي الله عنهم ما يمنعون من أراد القرى حتى ولا آخر الليل.
وكعب بن زهير من فحول الشعراء، هو وأبوه وابنه عقبة وابن ابنه العوام بن عقبة. ومما يستحسن لكعب قوله: لو كنت أعجب من شيء لأعجبني سعي الفتى وهو مخبوء له القدر.
يقول إن الفتى مخبوء له القدر، وهو يسعى ليبحث عن القدر المقدر له، تجده مثلاً يسعى حريص إلى أن يذهب إلى كذا وفي هذا حتفه وفي هذا قتله، ما يدري.
يسعى الفتى لأمور ليس يدركها، فالنفس واحدة والهم منتشر.
هذه من الحكم الذي يقولها رحمه الله. يسعى الفتى لأمور ليس يدركها، يسعى لأمور يعرف أنه ما يدركها ولا يتصور أن تحصل له لعلها تحصل.
والمرء ما عاش ممدود له أمل، لا تنتهي العين حتى ينتهي الأثر.
والمرء ما دام عايش فهو أمله بعيد في الحياة وريض، يبي يبقى زمنا طويلا وما يدري يمكن يفاجئه الأجل قبل صلاة العشاء.
ومما يستحسن له أيضا قوله في النبي صلى الله عليه وسلم: تحدى به الناقة الأدماء معتجرا للبرد كالبدر جلي ليلة الظلم.
تحدو به الناقة، يعني تمشي به الناقة كأنه القمر، كأنه قمر بين الناس عليه الصلاة والسلام.
ففي عطافيه أو أثناء بردته ما يعلم الله من دين ومن كرم،
يعني الدين والكرم والرجولة كلها والشجاعة اجتمعت في برديه في ثوبه صلى الله عليه وسلم، يعني كناية عن أنه هو ذلك الرجل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد. بعد هذا فصل في غزوة تبوك.
يقول السائل: هل يعذر الإنسان بالمسائل المعلوم بها من الدين بالضرورة؟
لا، الصحيح أنه لا يعذر، لأن الله جل وعلا يقول: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لو قال: يا ربي أنا عبدت الأصنام لأني جاهل فاعذرني، فلا يعذر بذلك أحد ما علم من الدين بالضرورة. تحريم الزنا، تحريم الخمر وغيره من الأمور المحرمة بالضرورة.
يقول السائل: هل يجوز رفع اليدين يوم الجمعة مع إمام في الخطبة؟
لا ترفع اليدين إلا إذا رفع الإمام يديه، والإمام لا يرفع يديه في خطبة الجمعة إلا في الاستسقاء. إذا استسقى الإمام في خطبة الجمعة ورفع يديه فإننا نرفع أيدينا، والله أعلم.